بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. كنت قد شرعت في المرة السابقة في الكلام على ما يلزم المريض في حال مرضه، لا سيما إن كان مرضه مخوفا، فذكرت أن المسألة الأولى التي ينبغي على المريض أن يراعيها الرضا بقضاء الله عز وجل، والصبر على قدره، ويحسن الظن به. الأمر الثاني أن يجعل حاله دائما أو قلبه بين الخوف والرجاء، ولا ينبغي له أن يعول على أحدهما دون الآخر إلا في حال غلبة الظن بأنه سيموت. ففي هذه الحالة عليه أن يعول على الرجاء حتى ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. الأمر الثالث، مهما نزلت بك من مصيبة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم جميعا وسائر المسلمين، أو اشتد عليه المرض، فلا يجوز له أن يتمنى الموت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان ولا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. والأمر الرابع أن يبادر دائما إلى قضاء الحقوق المتعلقة بالعباد إن تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر له ذلك فليوصي، فإن الوصية مشروعة. فسيأتي الكلام عن طائفة من أحكام الوصية إن شاء الله عز وجل. وقد ذكرت في ذلك الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا يا بني، ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن علي دينا فقد، أي فقد عني هذا الدين، واستوصي بإخوتك خيرا. قال جابر: فأصبحنا، فكان أول خطيب، كان أول خطيب رضي الله عنهما. الأمر الخامس، ينبغي على العبد أن يبادر إلى كتابة وصيته وأن يستعجل في ذلك. فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه؟ ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. هذا الحديث انظر إلى فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيته. ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيته. فالوصية جمعها وصاة، وجمعها وصايا كهدية وهدايا. والوصية تطلق ويراد بها الفعل، أن فلانا أوصى فيراد بها الفعل، وتطلق ويراد بها ما يوصي به العبد من مال وغيره كعهد ونحوه، يعني أوصيكم بألا تفعلوا كذا وأوصيكم أن تفعلوا كذا. ليس من الضروري أن تكون الوصية متعلقة بالأموال فقط كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. وقال الإمام الأزهري رحمه الله وهو من أئمة اللغة: والوصية مأخوذة من وصيت، وصيت الشيء إذا وصلته، إذا وصلته. وذلك لأن الوصية تصل ما بين حياة العبد وبعد مماته، تصل بين حياته ومماته. وأما في الشرع فهي عهد مخصوص يتعلق بما بعد الوفاة، عهد مخصوص يتعلق بما بعد الوفاة كما قال الحافظ في الفتح. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما حق امرئ مسلم. وفي رواية للشافعي من طريق سفيان بن عيينة رحمه الله: ما حق امرئ يؤمن بالوصية، يؤمن بالوصية. قال الشافعي رحمه الله: معنى هذه العبارة ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته عنده، ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته عنده. ما حق امرئ مسلم؟ مسلم هنا صفة لامرئ، وهذه الصفة خرجت مخرج الغالب، يعني لا مفهوم لها، لا يفهم من ذلك أن الكافر لا تنفذ وصيته. بل نقل ابن المنذر حتى الإجماع على أن وصية الكافر جائزة في الجملة، فهم تفاصيل لكن وصية الكافر في الجملة جائزة. وقال بعض أهل العلم إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة ما حق امرئ مسلم للتهييج للتحفيز حتى يبادر الناس إلى كتابة وصاياهم، لإشعال اللفظة بأن من لم يفعل ذلك فهناك تقصير في إسلامه. هكذا قال أهل العلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين. وفي رواية عند البيهقي وأبي عوانة: يبيت ليلة أو ليلتين. وفي رواية لمسلم والنسائي: يبيت ثلاث ليالي. فهذا التردد في الروايات يبين أن الأمر كما قال الحافظ رحمه الله ليس للتوقيت ولكنه للتقريب، يعني ينبغي عليكم أن تبادروا بسرعة إلى كتابة وصاياكم. اختلف أهل العلم في وجوب الوصية، هل الوصية واجبة أم لا؟ فذهبت طائفة من التابعين والفقهاء إلى أن الوصية واجبة، ومن هؤلاء عطاء بن أبي رباح سيد علماء الحجاز، ومحمد بن شهاب الزهري إمام الحديث المعروف، وأبو مجلس لاحق بن حميد، وطلحة بن مصرف، وطاووس، وقتادة، وجابر بن زيد، يعني معنا سبعة من التابعين. وحكى البيهقي هذا المذهب عن الشافعي رحمه الله في قوله القديم، وبه قال إسحاق بن راهويه صاحب الإمام أحمد وداود الظاهري وإمام المفسرين الإمام الطبري ذهبوا إلى أن الوصية واجبة، وذهب الجمهور إلى أنها مستحبة، إلى أن الوصية مستحبة. وربما تجد في بعض الأحيان كما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل، احتج الذين أوجبوا الوصية بهذا الحديث، حديث ابن عمر، ولا يخفى أن الحديث لا يدل على الإيجاب، لأنه علق الأمر بإرادة العبد. قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه، وله شيء يريد أن يوصي فيه. فعلق عليه الصلاة والسلام الأمر بالإرادة، لكن احتج الذين ذهبوا إلى الوجوب بالآية التي في سورة البقرة، أعني قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قالوا: وكتب عليكم، يعني فرض عليكم، كما قال عز وجل: كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وكذلك هنا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، والمراد بالخير المال مهما كان نوع هذا المال، سواء كان مالا سائلا أو عقارات أو أراضي أو ما إلى ذلك. قال الله عز وجل: وإنه لحب الخير لشديد، والمراد بالخير هنا المال. فالله عز وجل كتب ذلك علينا، رحمك الله. ثم إن الله عز وجل فرض فروضا محددة للوالدين وبعض الأقربين، فخرجوا من هذه الآية: إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. خرج الوالدان لأن الله عز وجل فرض لهما حظا في مال الابن، وخرج الأقربون أيضا، بعض الأقربين، فبقي البعض الآخر ستجب الوصية له من غير الأقربين، من الأقارب غير الوارثين. قال الجمهور: أبدا. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للوالد، كان المال للأولاد، كان المال للابن، هذا لفظ الحديث، كان المال للابن وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله عز وجل من ذلك ما أحب، فجعل لكل واحد من الوالدين السدس. نسخ الله عز وجل من ذلك ما أحب، فجعل لكل واحد من الوالدين السدس. الذين قالوا بالوجوب قالوا هذا الأثر عن ابن عباس لا يعارض مذهبنا. ألا ترى أن ابن عباس قال: كان المال للابن وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله عز وجل ذلك، ولا نسخ الله عز وجل من ذلك، من ذلك ما أحب، فجعل لكل واحد من الوالدين السدس، فبقيت الوصية واجبة في حق من لم يجعل له نصيب مفروض في آيات الميراث. الحقيقة هذا استدلال قوي، لا جواب للجمهور عن هذا الاستدلال. ومن ثم فإن الطائفة التي قالت بوجوب الوصية كان قولها راجحا من هذه الحيثية من جهة الآية، إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم: هل تجب الوصية على الإطلاق على العموم، أم أنها تجب للأقربين من الورثة على وجه الخصوص، يعني من الأقربين من غير الورثة على وجه الخصوص. فذهب طاووس وقتادة وجابر بن زيد إلى أنها واجبة للأقارب من غير الوارثين، واجبة للأقارب من غير الوارثين. وذهب الجمهور إلى أن الوصية واجبة في حالة معينة. خلي بالك من هذا الأمر، فكأنه إجماع. قالوا الوصية لا تجب بعينها، وإنما الواجب على العبد أن يخرج من الحقوق المتعلقة بالعباد كالديون والودائع الأمانات. ناس مثلا استودعوك وديعة يتمنوك على شيء، أو عليك دين لزيد أو عمرو، فالأصل أن تخرج من هذه الحقوق المتعلقة بالعباد، أو أن تعلم من يثبت الحق بشهادته. فلو أن رجلا مثلا وصى امرأته وله بنت وإخوة أشقاء، إذا مات هذا الرجل ابنته لها النصف وزوجه لها الثمن والباقي لإخوته. فلو قالت المرأة مثلا إن هذه الأموال الموجودة ودائع وأمانات خاصة بزيد وعمرو، لا يثبت الحق بشهادتها، لأنها قد تريد، قد تكون أرادت أن تستحوذ على هذا المال وأن تمنعه من الوصول إلى أشقاء هذا المتوفى. فالحاصل أن عليه أن يبادر بإخراج الحقوق المتعلقة بالعباد، أو أن يشهد من يثبت الحق بشهادته. إن لم يستطع أن يفعل الأمرين وجبت عليه الوصية في هذه الحالة، لأنه لن تحفظ الحقوق إلا عن طريقها، وإلا ستضيع الحقوق، فإن قصر في ذلك كان آثما، إن قصر تقصيرا ترتب عليه ضياع هذه الحقوق فهي في رقبته يوم القيامة ولا بد أن يؤديها. هذا محصل كلامهم في حكم الوصية. طبعا إذا راجعت كتاب الوصية ستجد مثلا أن الجمهور احتجوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوص، مات ولم يوص بشيء. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري أنها أنكرت أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بشيء، وقالت متى أوصى عليه الصلاة والسلام وقد مات بين سحري ونحري عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصى. وكذلك عند أحمد بن ماجه من حديث ابن عباس بإسناد قال الحافظ قوي إسناده قوي، أن ابن عباس ذكر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر رضي الله تعالى عنه على الصلاة، وقال في آخر الحديث ومات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يوص. قال الجمهور ولو كانت الوصية واجبة لأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في الحقيقة هذا دليل ضعيف كما قال الحافظ وغيره من أهل العلم، لأن الذين أنكروا أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بشيء إنما أرادوا أنه مات ولم يوصي بالخلافة لأحد، لأن الشيعة كما قال القطبي وغيره رحمة الله عليهم جميعا، لأن الشيعة وضعوا أحاديث مفادها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي بن أبي طالب بالخلافة، فكان الصحابة ينكرون هذا الأمر ويقولون مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوص، أي لم يوصي بالخلافة عليه الصلاة والسلام، بل هذا ثابت عند البخاري من حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولم يستخلف. فهم قصدوا بذلك أن يكون قد أوصى بالخلافة لأحد من بعده، لأن الشيعة كما ذكر يزعمون أنه أوصى بالخلافة لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وحطوا من قبر علي بن أبي طالب من حيث أرادوا أن يعظموه، حطوا من قبره رضي الله تعالى عنه. كيف يكون النبي عليه الصلاة والسلام أوصى لعلي بن أبي طالب بالخلافة ولم يذكر ذلك لأحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ذكر ذلك في سقيفة بني ساعدة حين بويع لأبي بكر بالخلافة، ولا ذكره علي بن أبي طالب حتى بعد أن ولي الخلافة، فهم نسبوه إلى الجبن والمداهنة في الحق والسكوت على الباطل، نسبه الى كل ذلك. وهو ده معناه كده ان يعيش علي بن ابي طالب وهو من هو في الشجاعة رضي الله تعالى عنه ان يعيش جبانا كاسما للحق مداهنا للذين بدلوا الحق واستولوا على حقه وغيروا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مراد الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولم يوص اي لم يوص بالخلافة. وإلا فإنه عليه الصلاة والسلام أوصى بأشياء. في مسند أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنه أوصاها صلى الله عليه وسلم أن تتصدق بذهيبة كانت عنده وهو في موت عليه الصلاة والسلام وهو في سكرات الموت. وكذلك أوصى بالصلاة وما ملكت الأيمان. الصلاة وما ملكت أيمانكم أوصى بذلك. وأوصى أيضا كما ثبت عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال أجيز الوفد بمثل ما كنت أجيزهم به. أجيز الوفد، الوفد يعني إذا نزل عليك ضيف وكان مسافرا مثلا فإكرام الضيف من الإيمان. إكرام الضيف من الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا ثابت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، وفي حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أيضا. ومع ذلك كان يجيزهم عليه الصلاة والسلام، أي كان يحملهم بشيء يتزودون به في الطريق صلوات الله وسلامه عليه. أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. والأحاديث في ذلك كثيرة. هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ هذا الحديث الصحيحين من حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال لعلي بن أبي طالب هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء غير هذا القرآن؟ فقال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا بكذا وكذا وكذا، وذكر أشياء. يعني إذن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى صلوات الله وسلامه عليه. ننتقل إلى نقطة ثانية. ذكرنا أن طوائف من أهل العلم ذهبوا إلى أن الوصية واجبة لا سيما للأقارب الذين لا يرثون، وهذه سنة مهجورة. حتى ولو قمنا بمذهب الجمهور فإنها مستحبة، لم يخالف أحد في أن الوصية للأقارب من غير الورثة مستحبة. وبالتالي فإن الوصية كما ذكرت قد تكون واجبة في موضع اللي هو وفاء الخروج من حقوق العباد، وقد تكون مندوبة مستحبة إذا رجى الموصي كثرة الثواب والأجر، وقد تكون مكروهة إذا ترتب عليها قلة الثواب والأجر. فإذا تساوى الطرفان فهي مباحة مباحة، وقد تكون محرمة إذا أضرت بالغير، وهذا من الكبائر. إذا الوصية متى تكون واجبة؟ إن كانت بوفاء بحقوق العباد، وإلا فمستحبة إن رجا كثرة الأجر، وإلا فمكروهة إن كان يترتب عليها قلة للأجر. فإن تساوى الطرفان فهي مباحة، وإن ترتب عليها إضرار بالغير فهي محرمة كبيرة من الكبائر. وقد ثبت عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بهذا من كلام ابن عباس رضي الله عنهما قال الإضرار في الوصية من الكبائر. الإضرار في الوصية من الكبائر. وهذا الأثر أخرجه الإمام النسائي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ ورجاله ثقات. رجاله ثقات، يبقى احنا معانا اثر عن ابن عباس اسناده صحيح، وروايه اخرى ان ابن عباس اضاف هذا الكلام الى النبي صلى الله عليه وسلم ورجاله ثقات، وعندنا حديث أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. تدبر هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة، إن الرجل لا يعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار، فتجب لهما النار. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وصية من الله والله عليم حليم، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الكلام ده بعد المواريث وما الى ذلك. يبقى الانسان اذا اضر في وصيته فهذا الاضرار كبيرة من الكبائر، وينبغي ان ترد مثل هذه الوصية. اما انه كبيرة من الكبائر فلان القرآن صرح بذلك بعد ان وزع الله عز وجل المواريث والانصبة سبحانه وتعالى، وقال عز من قائل: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. ثم بعد ذلك قال عز وجل: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم، تلك حدود الله، من أطاع الله عز وجل أدخله الجنة، ومن تعدى حدوده عز وجل أدخله النار. ممكن نأجل الأسئلة الأخر بعد إذنك، يمكن الإجابة تأتي في أثناء الدرس إن شاء الله. وأخرج الدارقطني والحاكم رحمك الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله، ومن شاق شاقه الله. وهذا الحديث حسن إسناده الإمام النووي في الأربعين، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوي: لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله، ومن شاق شاقه الله. فلا يجوز الإضرار في الوصية. واحد مثلا رزقه الله عز وجل بالبنات، إذن معنى هذا أن جزءا من ميراثه من ماله سينتقل بعد ذلك إلى الإخوة، فيريد أن يحرم الإخوة، جعل نفسه أحكم من الله عز وجل وأعدل منه تبارك وتعالى. رجل رزقه الله عز وجل بالبنين والبنات، يريد أن يحرم البنات من الأرض، ويجي واحد منتهى الجراءة يقول: إحنا النساء عندنا ما يورثوش في الطين، ليش في الطين؟ النساء عندكم مين؟ أصولوا عندكم من؟ معشر الكافرين يعني ولا إيه بالضبط؟ عندنا معشر المسلمين في قرآن وفي سنة. لما انت تبتدع نظام لما تقول عندنا النساء لا ترث في الطين، ويقول لك انا لو اديتها في الارض هيجي جوزها ابن فلان ابن ولا ابن فلان يجي يقعد في اول كل شهر يقول عايزين حقنا. طب ايه يعني؟ هي المطالبة بالحقوق فيها عيب، عار، العار في تعدي حدود الله عز وجل. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب ايه؟ عذاب مهين، مهين والعياذ بالله. فالمفروض ان الانسان حين يكتب الوصيه يبتغي بها الاجر من الله عز وجل. بل ان الانسان اذا غادر بالاحسان الى القرابه لا سيما من غير الورثه او الفقراء او ما الى ذلك لكان اجره اعظم الاجر. ومعنى في ذلك في هذه المسألة 3 أحاديث، أولها في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال عليه الصلاة والسلام: وأبيك لتفتأن، يعني لأفتينك في ذلك. وفي لفظ وأبيك لتنبأن، أن تصدق وأنت شحيح صحيح، تخشى الفقر وتأمل الحياة، أن تصدق وأنت شحيح صحيح، تخشى الفقر وتأمل الحياة، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان كذا لفلان. لا، كنت على فراش الموت وخلاص هتموت، تبتدي توزع في الفلوس وتتصدق. هذا كما قال الإمام الخطابي رحمه الله لا يرفع عنه صفة البخل والشح والعياذ بالله، لأنه في حال صحته كان الشيطان يخوفه من الفقر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهو في حال صحته، العمر أمامه ممتد، والشيطان يخوفه الفقر فيشح بماله ويدخل به. الآن وأنت على فراش الموت وتعلم أنه ألا فائدة في هذا المال، تتصدق؟ لا. انظر الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي بسند الحسن عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يعتق ويتصدق وهو صحيح، مثل الذي يعتق ويتصدق وهو بالموت، مثل الذي يتصدق بعد أن يشبع، مثل الذي يتصدق إذا شبع. انت اخبر حضرتك اللي بيتصدق بعد أن يشبع ده خلاص، ده رجل دائما يقدم نفسه وحريصا، لكن أهل الإيمان يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيه خصاصة. وفي سنن أبي داود حديث صححه ابن حبان وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يتصدق الرجل في صحته وحياته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته بمئة. أن يتصدق الرجل في صحته وحياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمئة عند موته. هذه المسألة هو المحك، هذا هو المحك. فإذا كان الأمر كذلك فالوصية آخر شيء ممكن أن يكتب لك به الأجر. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي ذكرته أن الرجل أو المرأة يعملان بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه برواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصى حاف، يعني جار وظلم في وصيته، فيختم له بشر عمله وتجب له النار، يختم له بشر عمله. ولذلك قال بعض أهل العلم من علامات سوء الخاتمة الإضرار في الوصية، وقد سمعت كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الإضرار في الوصية من الكبائر، والآية تدل على هذا الأمر. وحديث أبي هريرة الذي ذكرته هذا الآن في إسناده شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب وثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين وضعفه الجمهور، فغاية ما في الأمر أن هذا الحديث في إسناده رجل مختلف فيه، حتى لو قلنا إن الجمهور ضعفوه وإن كلام الجمهور هو الأصح الأرجح فهذا الحديث فيه ضعف يسير. وعندنا الحديث الموقوف على ابن عباس والذي رواه النسائي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورواته ثقات، بالإضافة إلى الآية نفسها، الآية حسبك الآية. وهذا الذي قال ابن عباس لها إضرار في الوصية من الكبائر. إذا الإنسان لا يجوز له أن يضر في وصيته، وعلى القول الراجح يجب عليه أن يوصي لغير للأقارب من غير الورثة بشيء من المال، وعلى قول الجمهور يستحب له، يستحب له، وهذه سنة مهجورة كما ذكرت. ومن السنن المهجورة أنه عند توزيع الميراث قال الله عز وجل: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. هو يريد أن يفعل ضد القرآن، يعلم أن القرآن أمر بذلك على طول. الشح بالمال والحرص عليه يدفعه إلى أن يتكتم هذا الأمر بحيث لا يحضره أي واحد من المسلمين. والله عز وجل لا يرشدنا إلا إلى ما فيه صلاحنا. برضو المتمتع يجب عليه الهدي، وقد ثبت عند الترمذي من حديث الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الحج العج والسد. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والسد هو إراقة الدماء، الذبح والنحر. هو يريد أن يفوت هذا الأمر ظنا بالدراهم والريالات والعياذ بالله. يعمل الحج الأول، شوف النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الذين لم يسوقوا هديا من الميقات بفسخ إحرامهم بعد أن طافوا وسعوا وبجعلها عمرة، ثم بعد ذلك عليهم أن يحرموا بالحج في يوم الترويع اليوم الثامن. هذا يفعل العكس تماما فرارا من إراقة الدم، ونسي قول الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، يناله التقوى منكم. هو بيحسبها دائما بالتعريفة بالإرش، مش بيحسبها بشيما يتعلق بالثواب الأخروي، لا. طيب الأمر السادس: إذا أوصى فليوصي بالثلث فأقل، ولا يحل له أن يزيد على الثلث، لا يحل له ذلك، وهذا إجماع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: استقر الإجماع على أنه لا يجوز أن يزيد على الثلث أو أن يوصي بأكثر من الثلث، استقر الإجماع على ذلك. ومستند هذا الإجماع ما ثبت في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. انظر إلى هذا الرجل الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة. شوف أخلاق الصحابة وسلوكياتهم. قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمرضت مرضا أشفيت منه على الموت، صار على شفا الموت، فعادني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث فيه دليل على عيادة المريض، أن هذه سنة. فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ لي ابنة مش هكتب لها جميع الأموال لئلا يرث أخوه مثلا؟ إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة لي، ما عنديش إلا بنت واحدة، أفأوصي بثلثي مالي؟ وفي رواية الإمام أحمد: أفأوصي بمالي كله؟ ما بنت واحدة مش هتعجز، مش هتغلب في الأمة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا. قلت: بشطر مالي، النصف يعني. فقال صلى الله عليه وسلم: لا. قلت: فثلث مالي؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنك يا سعد أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من ان تدعهم عالة يتكففون الناس. وانك يا سعد لن تنفق نفقة فبتغي بها وجه الله تعالى الا اجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في فيه امرأتك. عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمرضت مرضا اشفيت منه على الموت، فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله ان لي مالا كثيرا وليس يرثني الا ابنة لي، افاوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: بشطر مالي؟ قال: لا. قلت: فثلث مالي؟ قال: الثلث، والثلث كثير. انك يا سعد ان تدع ورثتك اغنياء خير لك من ان تدعهم عالة يتكففون الناس. وانك يا سعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى الا اجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. زاد الامام مسلم عن سعد رضي الله تعالى عنه قال: فكان بعد الثلث جائزا. قال سعد: فكان بعد الثلث جائزا. هذا الحديث فيه مسائل. اولا انظر الى مقرومة سعد رضي الله تعالى عنه، كيف انه اراد ان يتصدق بماله كله او بالثلثين او بالنصف حتى حطه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الى الثلث، وهذا عكس ما يفعله الكثير من الناس الان. يقول: يا عم الشيخ انا ما عنديش الا بنتين او ثلاث بنات، ودلوقتي هيروح جزء من الفلوس دي لاخواتي بعد ما اموت. طيب ومال مين اللي وداه لاخواتك؟ هم اغتصبوه سرقوه. وعليه الصلاه والسلام: الثلث والثلث كثير. قال الشافعي: معناه كثير غير قليل، يعني لا تستقل الثلث فانه كثير. ولكن اخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وجدت ان الناس غضوا من الثلث الى الربع في الوصيه لان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: الثلث كثير. انظر الى فقه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وجدت ان الناس غضوا في الوصيه من الثلث الى الربع، غضوا من الثلث الى الربع في الوصيه لان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: الثلث كثير. لكن كما قال الامام النووي رحمه الله في شرح مسلم: ان كان ورثته فقراء استحب له ان يقلل عن الثلث في الوصيه، ان يوصي باقل من الثلث ان كان ورثته فقراء. وكانه نظر الى قوله عليه الصلاه والسلام: انك يا سعد ان تدع ورثتك اغنياء خير لك من ان تدعهم عاله يتكففون الناس. وإن كانوا أغنياء فلا، يعني لا يستحب له أن ينقص عن الثلث في وصيته. هذه مسألة. مسألة أخرى: قال الحافظ ابن حجر في الفتح: استقر الإجماع كما ذكرت على أنه لا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث، وإنما اختلفوا في مسألة: لو أن الرجل ليس له وارث خاص، ليس له أحد يرثه على وجه الخصوص، فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز له أيضا أن يوصي بأكثر من الثلث، وذهب أبو حنيفة رحمه الله وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أن له في هذه الحالة أن يوصي بأكثر من الثلث. لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم النهي عن أن يهين الرجل في وصيته عن الصدق بقوله إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يستكففون الناس، وهذا لا وارث له. مسألة أخرى تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك يا سعد أن تدع ورثتك، مع أن سعد قال وليس يرثني إلا ابنة لي، إنك يا سعد أن تدع ورثتك أغنياء. قال بعض أهل العلم وإنما قال عليه الصلاة والسلام أن تدع ورثتك لأنه في مقام التشريع العام عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ أبدا، خطابه صلى الله عليه وسلم للواحد خطاب للأمة بأسرها، ولكنه قال أن تدع ورثتك أغنياء لأنه بعد أن تستوفي ابنته نصيبها وحظها من الميراث سيؤول الباقي إلى أولاد أخيه عتبة بن أبي وقاص، وقد كان هاشم ابن عتبة حيا حينئذ في ذاك الوقت، فسيؤول الباقي من أمواله إلى ابن أخيه هاشم، لأنه قد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها، الفرائض التي سمى الله عز وجل، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وقال بعض أهل العلم إنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك يا سعد أن تدع ورثتك لابنه صلى الله عليه وسلم بأنه سيرزق بالأولاد بعد ذلك، وقد وقع، رزق بعامر ومصعب ومحمد وعمر وإبراهيم ويحيى وإسحاق، قال ابن سعد رحمه الله ورزق أيضا بعبد الله وعبد الرحمن وعمران وعمرو وعمير وعثمان وإسحاق الأصغر وصالح، الدول كده بقى 15. وثم له 12 بنتا، 15 و 12 كام؟ 27 ولد وبنت، 15 ولد و 12 بنت. يبقى شفنا ها؟ لا لا منهم الأولين منهم، فتتصور يبقى شوف انت ربنا سبحانه وتعالى، انت بتقعد تتصور وتخطط وربنا سبحانه وتعالى له التخطيط وله قدر نافذ، وقد يكتب الرجل الأموال كلها لابنته ثم تموت البنت، تموت، فالمفروض ان الإنسان يعني يترك الامور لشرع الله تبارك وتعالى، اتركها لله، هو انت اللي ترزق اولادك او بناتك، ربنا هو اللي بيرزقهم بيرزقك سبحانه وتعالى. رحم الله عمر بن عبد العزيز، توفي صديق له فنام الى اهله ليعزيهم، فصاحوا وبكوا فقال مه ان الذي مات لم يكن يرزقكم وان الذي يرزقكم حي لا يموت، وإن ميتكم والله سد حفرة نفسه، وإن لكل واحد منكم حفرة لا بد أن يسدها. إيه الموضوع؟ خفير على الرزق، الرزق ده جدي عز وجل، زعلانين لأنه مات، كل إنسان لا بد له من أن يموت وله حفرة تنتظره وتناديه. نسأل الله أن يختم لنا بخير. طيب مسألة السبب هنا المعتبر في حال الوصية ولا في حال الموت؟ احنا قلنا لا يدين على السبب ساعة الوصية ولا ساعة الموت، الجمهور قالوا ساعة الموت تحسب جميع أمواله، فإن وجد أن الوصية ما زادت على السبب خلاص. وقال مالك رحمه الله بل من لحظة كتابته لهذه الوصية، من لحظة أن يوصي صاحب الأموال. واحد يقول طب وإيه يعني إيه ثمرة هذا الخلاف؟ لا له ثمرة. افرض إن واحد أوصى بمال يعدل نصف ماله نصف المال، ثم إنه بعد هذه الوصية وقبل أن يموت رزق بمال آخر، بحيث أن هذا النصف إذا نسب إلى التركة ككل صار ربعا أقل من الثلث. يبقى الوصية هنا نافذة ولا مش نافذة؟ على قول مالك غير نافذة، وعلى قول الجمهور إيه؟ تنفذ الوصية، لأن العبرة بالأموال التي تركها عند موته، بالأموال التي تركها عند موته. واضح يا اخوانا؟ الإمام مالك قال لي مش دي عقود، مش ده عقد، والعقود تعتبر بأولها. نمرة اثنين، لو أنه نظر أن يتصدق بثلث ماله يلزمه الثلث في حال النظر أم لا؟ يلزمه الثلث في حال النظر. الجمهور قالوا لا، هذا ليس عقدا من كل وجه. ألا ترى أنه لا يشترط فيه التورية؟ ده ممكن يكتب الوصية بعد 30 سنة تنفذ مثلا. وكذلك لا يشترط القبول، العقود دائما لها طرفين، بائع ومشتري، مؤجر ومستأجر، وهكذا. وأما قياسه على النذر فهو قياس مع الفارق، لأن النذر يجب الوفاء به، وأما الوصية فيجوز الرجوع فيها، يجوز الرجوع فيها. هذه مسألة أخرى. طيب، هل إذا أردنا أن نحسب الثلث لنرى هل هذه الوصية شرعية أم لا بعدما مات نحسبه من جميع ماله؟ ده كلام الجمهور، وهو الصواب أنه يحسب من جميع أمواله أو من أمواله التي يعلمها فقط. قد تدخل عليه أموال هو في حال موته مثلا لا يعلم عنها شيء، فإذا أردنا أن نحسب الثلث الذي وصى به، هل هو ثلث تركته الأموال كلها أم ثلث المال الذي يعلمه؟ طبعا هو ثلث الأموال كلها، لأنه لا يشترط في الموصي عند كتابة الوصية أو عند الإشهاد على الوصية، لأن الوصية قد تكون كلامية لا يشترط أن تكتب، لا يشترط، لكن الكتابة تضبط الوصية بالضبط، فلا يشترط أن يستحضر جميع أمواله مقدار ماله ساعة كتابة الوصية، وهذا متفق عليه بين أهل العلم. فإذا ثلث الثلث يحسب من جميع إيه؟ من جميع أمواله. الدين غير الوصية، نتكلم عن حكم الوصية، لكن لا، الدين الأول ثم الوصية ثم الميراث. الدين أولا من الباقي بعد الدين، الوصية من الباقي بعد الدين، والميراث من الباقي بعد الدين والوصية. وأرجو أن نرجع الأسئلة إلى الآخر. نقطة أخرى، ينبغي أن يشهد على الوصية إذا كتبها، ينبغي أن يشهد عليها لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم مسلمين يعني أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. إن لم يوجد مسلمان فشاهدان كتابيان، يعني يجوز إشهاد كافرين في هذه الحالة عند عدم الإيه؟ عند عدم المسلمين بنص القرآن. ولا يحل له أن يوصي لوارث، لا يحل له أن يوصي لوارث، فإن القرآن آيات الفرائض بينت أن قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، نسخت بعضا مما فيها كما قال ابن عباس: فنسخ الله من ذلك ما أحب، وبقي الأقارب غير الوارثين. أما الوارثون فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه 8 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. أول حديث حديث عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الخمسة إلا أبا داود، يعني أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته وإن لغامها يسيل بين كتفي وأنا تحت جيرانها أو تحت جيرانها، والجيران هو عنق الناقة تحت جيرانها، وإن لعابها يسيل بين كتفي. فسمعته يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وروى الخمسة إلا النسائي بإسنادي إلا النسائي عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. نفس السياق. وحديث أبي أمامة رضي الله عنه له إسنادان، أحدهما حسن والآخر صحيح على شرط مسلم، كما بيانه الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة في كتابه إرواء الغليل. وهذا الحديث مروي عن ابن عباس وسيأتي، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وجابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك، حديث أنس عند ابن ماجه، وحديث علي وحديث جابر كلاهما عند الدارقطني، وسأتي حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم جميعا. فإذا الوصية للأقارب الورثة الذين يرثون وصية باطلة. في حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. في زيادة هنا: إلا أن يشاء الورثة. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الدارقطني كلاهما عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة. إذا هو في نفس الزيادة الموافقة للزيادة التي ورد في حديث مين؟ في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. خلي بالك أن بعض المتأخرين قالوا: السنة لا تنسخ القرآن، هذا خبر أحاد، وخبر الآحاد لا ينسخ القرآن. والجواب أن الذي نسخ القرآن القرآن، وإنما جاءت السنة مبينة لذلك فقط. جعل الله عز وجل للوالدين وبعض الأقربين نصيبا مفروضا سبحانه وتعالى، فخرج هؤلاء وبقي الآخرون الذين لم يسمى لهم نصيب. فالناسخ لآية الوصية آيات الفرائض، والسنة هي المبينة لذلك. دي نمرة واحد. نمرة اثنين: الثابت أن أخبار الآحاد حتى الذين قالوا لا تنسخ القرآن قالوا تخصصه وتقيده. رب العزة سبحانه وتعالى قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. النبي عليه السلام بين ان قطع اليد منين؟ من الكوع اللي هو الرزق، دفن الرزق يعني من هنا عند الرزق. فالسنة قيدت ما اطلقه القرآن. والله عز وجل قال: وان تجمعوا بين الاختين، وبين لنا المحرمات من النساء. ثم جاءت السنة بالنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وهذا مذهب عامة أهل العلم. فالسنة تخصص القرآن وتقيده وتزيد عليه أيضا، تزيد على القرآن. ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن المرأة إذا أرضعت طفلا صارت أما له من الرضاعة في القرآن، فبين عليه الصلاة والسلام أن زوج هذه المرأة يصير أبا له من الرضاع، مسألة معروفة بلمن الفحش، فالسنة تزيد على القرآن. على أن هذا الحديث متواتر له 10 طرق عن 8 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس إلى ذلك أن الأمة جميعا تلقت هذا الحديث بالقبول، فلا قول لقائل بعد ذلك، لأن الشيعة الزيدية أجازوا الوصية لغير الوارث، للوارث أجازوا الوصية للوارث. والحجة في كلام الله عز وجل وفي كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، فلذلك ذهب عامة أهل العلم إلى أن الوصية للوارث باطلة لا يحل إمثالها، لأنه قد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رب، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رب. أنا لسه ما خلصتش المسائل الوصية، ممكن بقى نأجلها للمرة المقبلة الساعة 7:30 الآن. أنا أكتفي بهذا القدر، والمسألة إن شاء الله بعد الصلاة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي وأستغفركم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فسائل يقول: ما حكم عيادة المريض الذي لا يصلي؟ المريض الذي الإنسان الذي لا يصلي للعلماء فيه قولان، منهم من كفره ومنهم من فسقه فقط، وعلى أي من الحالين يجوز لك أن تعوده، لا سيما إن كنت ستدعوه إلى الصلاة. فعيادة المريض حتى لو قلنا بأنه كافر، عيادة الكافر جائزة للأغراض الشرعية المحمودة كدعوته إلى الإسلام، إن كان كفره باستحلاله للخمر فادعه إلى تحريم الخمر، بترك الصلاة فادعه إلى الصلاة، بسب الله عز وجل فادعه إلى تعظيم الله عز وجل والتوبة النصوح. وقد ثبت عند البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد غلاما له يهودية وأبوه عنده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام قل أسلمت، وفي لفظ قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال أبوه: يا بني أطع أبا القاسم. فنطق الشهادة ومات من فوره. فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فليست المسألة مسألة حكم عليه وفقط، لكن عليك أن تدعوه إلى الالتزام، إلى الصلاة، إلى الصيام، إلى الاستقامة وما إلى ذلك. سائل يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسوله الذي بعثه هداية للعالمين وقدوة للمقتدين ورحمة لخلق الله من أول ولد آدم إلى نهاية العالمين، أما بعد، من رملة في بحر رمال علمكم وقطرة من فيض الله عليكم بعلمه. أنا تعمدت أن أنا دائما عبارات المدح لا أقرأها، لكن أنا تعمدت أقرأ العبارة الأول دي لتعرف ولتعرف السبب إن شاء الله من خلال قراءة بقية السؤال. وقطرة من فيض علم الله، من فضل الله عليكم بعلمه، ومن كل ما هو ضئيل إلى كل ما هو كثير، يقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ورد على لسانكم في الدرس السابق سب لشخص أنا أعلمه وأعلم أن له فكر خاص به ولا أوافق عليه ولست من طلابه، ولكن اللفظين اللذين ذكرتهما في حقه فيهما ظلم له وسب، وسبب هذا الظلم أنه ليس بجاهل، فأعتقد أنه حافظ للقرآن وعالم الاستيرة واللغة والعديد وعلوم العربية والعلوم الشرعية، فهو له حق الاجتهاد فيما يعين له من أمور. فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. ولكم الحق في الرد على ما ترونه أخطأ فيه لكن دون سبب. فلا نسوي مثلا بينه وبين شخص كفلان من حيث تحصيل العلوم الشرعية، كما أن هذا ليس من أخلاق المسلمين فضلا عن العلماء منهم. فإن الأئمة الأربعة كان أحدهم يترك ما يترجح له إذا ذهب إلى الآخر احتراما له، آسف إذا تطاولت عن صدره. أنت بالفعل تطاولت لأنك اتهمتني بأنني سببته، أنا ما صرحت باسم هذا الشخص لكن وصفته بالتحديد بأنه جاهل وضال. أما الجهل فما دمت لا تعرف شيئا كيف تحكم عليه بأنه عالم له حق الاجتهاد وفاقد الشيء لا يعطيه؟ ثم إن الذي يجتهد لا بد أن يكون عالما بمسائل الإجماع حتى لا يقول مقالة يؤدي بها إلى تضليل الأمة وتضييع الحقوق. فإذا قال العلماء إن الرجل إذا وطأ امرأته العاقب عليها فالولد للفراش وللعاهر الحجر، ده كلام واحد ضال فعلا لا يعرف أبجديات العلوم حتى وإن حفظ القرآن. لكن أنا لو سألتك من أين عرفت أنه حافظ للقرآن ومن أين عرفت أنه عالم بالعلوم الشرعية وفي ورقتك أخطاء نحوية جسيمة وإملائية جسيمة أنا حاولت أن أصلح منها ما استطعت، فقاصد الشيء يا بني لا يعطيه. أما القول بأنه ضال فله أسباب، وكان حقك أن تجعل النصيحة له. وصف محمد حسان الداعية العالمي بأنه جاهل، ووصف الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله ورده إلينا سليما غانما وهو رجل ينتفع بأشرطته أساتذة الجامعات وبائع التلمس، وصفه بأنه مخلف. هل وجدتم في أشرطته تخريفا؟ وحذر من أبي إسحاق الحويني وهو من هو في العلوم في علم الحديث، ووصفه بأنه ضال مضل، وكل ذلك مسجل على أشرطة. وصفه بأنه ضال مضل وقال حذروا كتبه وأشرطته فإنه يدس السم في العسل، وإن وجدتموه يلقي درسا في مسجد فلا تسيروا في الطريق الذي فيه هذا المسجد. ووصفني بأنني ألد أعداء السلفية في مصر، أنا ألد أعداء السلفية في مصر. ثم إنه تهجم على المدرسة السلفية في الإسكندرية وعلى الشيخ الفاضل الجليل محمد بن إسماعيل المقدم، ومحمد بن إسماعيل من الذين أدخلوا السلفية في مصر أيام أن كان هذا الضال في جماعة من جماعات التكفير الضالة، جماعة السماوي، أيام أن كان في حمأة التكفير والضلالات، كان الشيخ محمد بن إسماعيل مقدم من الذين أدخلوا السلفية ونصروها في مصر، هو وسائر طلاب المدرسة في الإسكندرية حفظهم الله جميعا. ثم إنه جعل يشرح كتابا لمدة سنة ونصف، فإذا باللجنة الدائمة في المملكة السعودية تقول إن هذا الكتاب يدعو إلى فكر الإرجاء، وإن مؤلف هذا الكتاب مدلس وكذاب ويلوي أقوال العلماء ويحذف حذفا مخلا وما إلى ذلك. فتهجم على اللجنة الدائمة وهاجمها، ووصف البيان الذي أصدرته اللجنة الدائمة بأنه وريقة لا يفرح بها إلا أهل البدع والجهالات. تهجم على القاصي والداني، الشيخ سيد حسين العفاني الذي له كتب لا يستطيع هذا أن يؤلف كتابا واحدا منه، كتب موسوعية، سئل عنه فقال أنا هذا الرجل له كتب في مكتبتي ولم أطلع عليها وأظنه حاصب ليل، وبدأ تظن تحكم عليه بالظن وأنت تدعي أنك رجل الجرح والتعديل أو الجرح والتقطيع. فيش تعديل، مفيش تعديل، جعل نفسه على بوابة السلفية، يدخل من يشاء ويخرج من يشاء. فما قولك في رجل ضلل الدعاة كلهم وما سمعناه، وأتحداك أن تأتيني بشريط، ما سمعناه ينصر حقا أو يقمع باطلا، ينصر حقا أو يقمع باطلا أبدا على كثرة الباطل وأهله. وفشو الضلالات في هذا المجتمع لا يمكن أن تجد دروسا إلا طعنا في كل من يعمل لخدمة الدين أو لنصف الله تبارك وتعالى من طلاب علم أو دعاة أو مشايخ أو ما إلى ذلك. فكان حقك أن توفر على نفسك هذا التطاول عليه وأن تذهب إليه لتردها وتنصحه بدلا من أن تأتيني بهذه الورقة. عفى الله عنا وعنك إجلاعك. اسأل أي حد من الحاضرين هو هيقول لك على اسمه. هل يجوز إيه؟ هل يجوز أن يرث أهل الميت إن كانوا غير مسلمين؟ نعم. هو راجل كل بتاع شمس عارفينه. كل بتاع شمس عارفينه. هل يجوز أن يرث أهل الميت إن كانوا غير مسلمين من أخيهم المسلم؟ هذا لا يجوز. ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أنا يعني آسف أن أنا آذيت أسمعكم بهذا الكلام، لكن الأخ إداني الورق في إيدي خوفا من أن تتوه في الطريق، وأنا لا أجبن عن أي سؤال أبدا. أنا اخترت أن يكون الرد حتى يهدأ الأخ في الطريق باطنا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل نساء أهل البيت أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعهن طاهرات من المحيض؟ في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن عائشة في حجة الوداع رضي الله تعالى عنها أقبلت بعمرة حتى إذا كانت بصرف حاضت، ثم دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام في يوم التروية حين خرج الناس إلى الحج، فوجدها تبكي. قال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حط. والناس الآن يذهبون إلى الحج ولم أطف بالبيت. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أحرمي بالحج وحجي واصنعي كل ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي. هل في عصرنا هذا حدث لوائدة من النساء الطهارة من المحيض وهي في سن صغيرة؟ ايه الأسئلة دي؟ افرض ان حصل، ما الذي يفيدك من هذا الأمر؟ هذا غريب والله. هنسألهم إذا حدثت هذه المعجزة لإحدى النساء في عصرنا هذا ماذا تقول لها؟ أقول لها: اذهبي بسرعة إلى طبيب أمراض نساء، فالهرمونات بالتأكيد أصابها خلل عندك وأنت مهددة بعدم الحمل. سين واحد: زيارة المريض تارك الصلاة والفاتح. قد سبق الجواب عن هذا السؤال. قلت إن الوصية التي بها إضرار بالغير ينبغي أن ترد. هل معنى ترد أي لا تنفذ، أم ما المقصود برد الوصية؟ إبطالها ألا تنفذ، المراد إبطالها فلا يحل تنفيذها. حتى المريض مرضا يخاف فيه على نفسه من الموت، حكمه حكم ما بعد الموت. إن أراد أن يتصدق لا يجوز أن يتصدق بأكثر من الثلث. ومعنى حديث جليل القدر أخرجه الإمام أحمد ومسلم عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: أعتق رجل وهو في الموت 6 رجلة. رجل دمع رجل زي رملة، دمع رمل، ف6 رجلة لم يكن له مال غيرهم، ما عندوش اللي هم دول بس. فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع. يبقى الرجل كان لسه في مرض الموت، ما عندوش مال إلا 6 أعبد، فأعتقهم جميعا. فجاء ورثته من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما صنع، فقال: أو فعل ذلك؟ لو علمنا ان شاء الله ما صلينا عليه. فاقرع صلى الله عليه وسلم بين الستة فاعتق اثنين منهم ورد اربعة في الرق. اعتق اثنين منهم ورد اربعة في الرق. الاثنين دول يساوي ايه؟ الثلث. نرجو ان تذكر اسماء ابناء سيدنا سعد بن ابي وقاص مره فضوح الصحاب عامر بن سعد ومطعم ومحمد وعمر هذا البعض. وزاد بعضهم ثلاثه ابراهيم ويحيى واسحاق. وزاد ابن سعد الاتي اسماءهم عبد الله وعبد الرحمن واسحاق الاصغر وصالحه وعثمان وعمران وعمرة وعميرة رضي الله تعالى عنهم جميعا. حدث الطائرة الغارقة المشهور وقد أوصى بثلث ماله وقد صرفت الحكومة تعويضات. هل تحسب الوصية على ماله حال الموت أم يتم إدخال مال التعويضات في ذلك الحساب؟ لا يدخل مال التعويضات في ذلك الحساب. هذا المال ليس من كسبه، هو قتل خطأ فهذه دية، والدية توزع كما يوزع الميراث فلا تدخل في وصيته. أسأل الله أن يرحم أموات المسلمين جميعا والأموات المسلمين الذين ماتوا في هذه الطائرة. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحبتني فيه. رجل مات عن ورثة أولاد وبنات، وكان هناك أولاد صغار في سن 11 و15 والآخرون في كبار متزوجون، فكتب للصغار قطعة أرض زيادة عن الآخرين، فهل هذا العمل حلال؟ وإن لم يكن فكيف ينضبط الأمر وجزاكم الله خيرا؟ يخير إخوتهم من الورثة، لأن الرجل مطالب بأن ينفق النفقة الواجبة على أبنائه في حال حياته، لكن بعد الموت الله عز وجل هو الذي يتولاهم. هذه ليست وصية، هي هبة. هبة. الفرق بين الوصية والهبة أن الشيء الموصى به لا ينتقل إلى ملك الموصى إليه إلا بعد وفاة الموصي. أما في حال الهبة فإنها تنتقل ملكيتها من الواهب إلى الموهوب له في حال حياته، وهو مطالب بأن يسوي بين أبنائه في الهبات والعطايا، وليس له أن يحسب لهم حساب المستقبل، هذا بيد الله تبارك وتعالى. فإن أجاز إخوة هذين الصغيرين هذا التصرف جاز. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت بعض الناس يدعون أن مريم ابنة عمران كانت نبية، وكذا آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وكذا أم موسى عليه السلام. هل هذا صواب؟ نريد تحقيق المسألة. زعم ابن حزم رحمه الله أن مريم كانت نبية، وهذا خلاف ما عليه جماهير أهل السنة، ومعلوم أنه هو بيحتجب أن الله عز وجل أوحى إليها، أن جبريل عليه السلام أتاها ليخبرها فثبت أنها نبية. وجماهير أهل السنة على أن الأنبياء كانوا من الرجال فقط وليست هناك نبية من النساء، وعلى أن وحي الله عز وجل قد يكون إلهاما كما وقع لكثير من الناس. أوحى ربك إلى النحل. هل يجوز صلاة أهل البيت على الميت في البيت قبل الصلاة عليه في المسجد؟ هذه بدعة، هذه بدعة، أنصح إخواني جميعا بتركها، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. كانت الجنازة يخرج بها، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الذي يشيع الجنازة حق حتى يصلى عليها له قيراط، والذي يشيعها حتى تدفن له قيراطان، يعني شيعها حتى صلي عليها ثم شيعها بعد الصلاة عليها حتى تدفن. فالصلاة لا تكون إلا بعد التشييع، إما في المسجد وإما في المصلى. فالصلاة جائزة في المسجد وفي المصلى. وبالمناسبة أقول لإخواني الذين يرسلون أيديهم في أثناء الصلاة يضع يديه إلى جواره، فإذا قلت له لما لا تضع اليمنى على اليسرى، قال أنا مالكي. وأجب لك أنك مالكي في هذه النقطة فقط. ولو عرفت أن الإمام مالك رحمه الله يحكم هو أبو حنيفة بنجاسة الميت ولو كان مسلما، ولذلك منع وحرم الصلاة عليه في المسجد، لراجعت مذهبك هذا. لكن الصحيح ما عليه الجمهور أن المسلم لا يمدس لا حيا ولا ميتا. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه الجماعة، قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا ينجس حي لا ينجس. قال ابن عباس: لا ينجس حيا ولا ميتا. وفي مستدرك الحاكم وعند الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم من غسل ميتكم إذا غسلتموه غسل، فإن ميتكم يموت طاهرا، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. معلش، كل واحد بيبقى ليه اجتهادات. ميتة مثلا ما يقول بيصير ميتة، والميتة نجسة. رجل النظر إن أكرمه الله بشيء أن يتصدق بمبلغ 1000 جنيه لبناء مسجد في مكان ما، 10,000. فلما أكرمه الله بهذا الشيء وأراد بناء المسجد في الموضع المحدد، وجد أن هذا المكان عبارة عن أرض منافع للحكومة، وبناء مسجد عليه مظنة المشاكل، فهل يجوز له توجيه هذا المال إلى أي مسجد آخر؟ وهل عليه كفارة؟ ليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك. هذا الحديث أخرجه أبو داود عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أذبح ببوانة أو ببوانة، موضع من المواضع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيه وثن يعبد من دون الله؟ تخبرك عشان يقول لك مثلا حسب عند السيد البدر بستنى ميت النهاية لله، هل كان فيه وثن يعبد من دون الله؟ قال: لا. قال: فهل كان يتخذ عيدا في الجاهلية يعني؟ قال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: فأوفي بنذرك، فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولا فيما لا يملك ابن آدم. يعني لما لا تقول نذرت أن أتصدق بنظاراتك، ده أمر باطل، منفعش، لأنني نذرت أن أتصدق بما ليس في ملكي. وبناء عليه يجوز لك أن تحول، بل يتعين عليك أن تحول هذا المبلغ إلى بناء مسجد آخر أو المساهمة في بناء مسجد آخر. الله لأقف التاسعة من عمري أصيب نتيجة تعرضه لارتفاع في درجة الحرارة بضمور في بعض خلايا المخ، أفقدت القدرة على الكلام خلافا عن عدم قدرتي على تحريك طرفي الأيمنين. عرض على صديق بعد أن عجز الطب أمام هذه الحالة أن يستخدم الجن في علاجي فيما رأي الشرع. يا راضي، ولا أن استخدام الجن ده والاستعانة بالجن ده أمر مصيبة من المصائب ولا يحل. ثانيا، إن كان هذا المرض ناتجا عن شيء أو عن سبب عضوي فلا يجوز اللجوء إلى الذين يفكون السحر ويطردون الجن وما إلى ذلك، السحر ده ليه علامة، أن يشعر بعلامات المرض، علامات قصحة في المعدة مثلا. فإذا ذهب إلى الأطباء وحلا وإشاعات وما إلى ذلك وجد نفسه سليما معافا تماما، يبقى في هذه الحالة أن تكون أمورا نفسية أو أن يكون سحرا. لكن واحد عنده ارتفاع درجة حرارة سبب ضمورا في خلايا المخ، فأنا لا أعلم إن الجن يعالجون مثل هذه الأمور. هو الراجل هياخد منك فلوس، هيشويك، مش هتوصل لحاجة. ولا يجوز لك أن تلجأ إلى الذين يستعينون بالجن، هذا محرم عند كافة العلماء. والذين ينقلون عن شيخ الإسلام تيمية خلاف هذا فقد كذبوا عليه. شيخ الإسلام لا يريد استدعاء الجن، لكن إن جاء الجني من نفسه ليعرض خدمات، شوف واحد من الناس يقول لك أنا مالك من الجن، رئيس بعد كده ويقول لك أنا مسخره، اتضح إن الجن هو اللي كان مسخره. أمر أن يصوم 50 يوم وأن يفطر قبل أذان المغرب على زيد.